بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في كتاب الجامع من كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وهذا الكتاب نحن معه في شرحه من سنين، وكتاب الجامع هذا هو الكتاب الأخير في كتاب سبل السلام. وكتاب سبل السلام كما تعرفون هو للعالم اليماني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، واختصره من كتاب البدر التمام للحسين المغربي اليماني أيضا. وأصل الكتاب متنه المشروح هو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ الشهير. وهذا الكتاب في الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يعني يبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام إلى آخره، كما هو ترتيب كتب الفقه، وينتهي بكتاب العتق. ثم إن المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب المتن ختم الكتاب بمسائل وأحاديث مهمة تهم المسلم. هذا الكتاب سماه الكتاب الأخير، هذا سماه بكتاب الجامع، وقسمه إلى 6 فصول. هذه الفصول هي الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء. الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب والترغيب والذكر والدعاء، هذه الفصول 6 هي التي جمعها الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب الذي سماه بكتاب الجامع. فنحن سوف ندرس إن شاء الله خلال الأيام القادمة في هذه الدورة الصيفية، ندرس إن شاء الله هذا الكتاب، كتاب الجامع، ونحن ليلة الأحد 12 من الشهر الخامس من 26 و400 و1000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد قسم هذا الكتاب إلى أبواب كما هو معروف، والأبواب يقسمونه إلى فصول، والفصول يقسمونها إلى مسائل كما هو الترتيب المعروف. بدأ بالباب الأول، قال: باب الأدب. باب الأدب، باب الأدب، الأدب يبحث فيه الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة والآداب الكريمة والشمائل الفاضلة، وهذا من أهم الأبواب، لأنه ينبغي للإنسان أن يؤدب نفسه، أن يؤدب نفسه بالآداب الحسنة وبالشمائل الكريمة، هذا من أهم الأبواب، هذا يدخل في فقه الأدب وفقه السلوك والمعاملة. ولقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله حين ختم كتابه بهذا، حينما ختم مصنفه بلوغ المرام بهذا الكتاب،
كما أن الإنسان يتعلم أحكام الحلال وأحكام الحرام وأحكام العبادات، كذلك ينبغي أن يتعلم أحكام السلوك، وأن يتعلم أحكام الأدب، كيف يكون مؤدبا، كيف يكون الإنسان على سلوك سليم وعلى أدب عظيم. هذا مما بعث لأجله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم، يدخل في التزكية الأدب، الأدب والسلوك الحسن، الأدب الحسن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأثنى عليه ربه بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئلت عن خلقه، يعني عن سلوكه وعن شمائله، فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان يمتثل القرآن في الأدب والسلوك والمعاملة. الأخلاق التي ذكرها الله في القرآن تراها رأي العين في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأخلاق الفاضلة والشمائل الكريمة، كأنه كما يقال قرآن يمشي على وجه الأرض. وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فيا أخواني في الله، طالب العلم بحاجة، كما أن غيره أيضا بحاجة، بحاجة إلى أن نتعلم هذه الآداب، وأن نتعلم السلوك الطيب، معاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة، لا بد من هذا. رحمة الله على الحافظ ابن حجر، لقد أحسن وأفاد ونصح حينما ختم هذا الكتاب بهذا الكتاب الجامع. الحديث الأول في باب الأدب حديث عظيم، وفيه أصول، فيه أصول مهمة نعرض لها إن شاء الله بعدما نسمع الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان الحقوق الإسلامية. أخوك المسلم له حق عليك، وهذا الحق لا ينبغي تركه كما يقول الشارح، سواء كان واجبا أو كان مستحبا. فالأقارب لهم حقوق، وهي حقوق الرحم وحقوق القرابة، وآت ذا القربى حقه، القريب له حق، وحق القريب أعظم من غيره. الوالدان أيضا لهما حق، الأهل والأولاد أيضا لهم حقوق عليك، الجيران لهم حقوق، الضيف إذا نزل بك له حق عليك، له حق، زائرك إذا جاءك الإنسان يزورك في بيتك له حق عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: وإن لزورك عليك حقا، يعني لزائرك. كذلك نفسك التي بين جنبيك لها حق عليك. فالحقوق كثيرة، النفس لها حق، والزوجة لها حق، والأولاد لهم حقوق، والوالدان لهما حق، والأقارب لهم حق، والجيران لهم حق، والضيوف والزوار لهم حقوق. كذلك المسلمون، إخوانك المسلمون كل مسلم له حق عليك. ما هذه الحقوق التي للمسلم على المسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي ست. وكلمة ست لم يذكر فيها المعدود، وإنما ذكر العدد. وإذا ذكر العدد بدون المعدود يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه، إذا ذكر العدد بدون المعدود. وإلا فإن التقدير حق المسلم على المسلم ستة حقوق وحق مذكر، وإذا كان المعدود مذكر يكون المؤنث، يكون العدد مؤنثا كما تعرفون. ولكنه لما حذف المعدود أنث العدد، وذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، مع أن التقدير أيام يعني بستة أيام، ولكنه لما ذكر لما حذف المعدود جاز أن يؤنث العدد، ما في معدود هنا. قال: حق المسلم على المسلم ست، هنا في عدد ما في معدود. ما هذه الحقوق؟ هذه الحقوق كما جاء في الحديث هي ستة، ولكن هذه الحقوق ليست للكافر كما هو ظاهر، إنها من حقوق الإسلام، ليست للكافر، الكافر لا ليس له في هذه الحقوق شيء. أيضا من يجب هجره، من وجب هجره ليس له من هذه الحقوق شيء أيضا. من هو الذي يهجر؟ الذي يهجر على سبيل المثال المبتدع، إذا لم يرجع عن بدعته ليس له نصيب في هذه الحقوق. كذلك الرجل إذا أظهر الفسق ولم يتب ولم يستنصح ولم يقبل النصح واستمر على إظهار الفسق، كذلك يهجر، ليس له شيء في هذه الحقوق. إذن هذه الحقوق للمسلم إذا لم يظهر بدعة وإذا لم يظهر فسقا، لأن هؤلاء يهجرون. هذا يهجر، المبتدع يهجر، لا يسلم عليه ولا يجالس ولا يشمت إذا عطس ولا يعاد إذا مرض ولا يتبع إذا مات ولا يستنصح إذا طلب النصيحة، يهجر ولا يقعد معه. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: صاحب البدعة لا تشاوره في أمرك، ولا تأمنه على دينك، ولا تجلس إليه. الفضيل يقول هذا، يقول: صاحب بدعة لا تشاوره في أمرك، ولا تأمنه على دينك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. الذي يجلس عند أهل البدعة يورثه الله العمى، ليس العمى في عينيه، العمى في قلبه والعياذ بالله، فلا يفرق بين الحق والباطل. قال: إذا لقيته فسلم عليه، هذا الحق الأول، إذا لقيت أخاك المسلم فألقي عليه السلام، السلام عليكم، كما سيأتي في الشرح. وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك إلى وليمة عرس أو غيره فأجبه، أجب دعوته. وبعض العلماء يقول، مع أن الأحكام سوف تأتي في الشرح، لكن قبول الدعوة، إجابة الدعوة، إذا كانت هذه الدعوة دعوة عرس يجب أن تجيب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بئست الوليمة وليمة العرس، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بهذا الوصف هي سيئة، يعني متى تكون هذه الوليمة سيئة؟ إذا كانت كذلك، إذا دعي إليها الأغنياء وترك الفقراء وهم أحوج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يعني إذا دعي الإنسان إلى وليمة عرس ولم يجب بدون عذر فقد عصى الله ورسوله. فقوله فقد عصى الله ورسوله دليل على أن إجابة دعوة العرس واجبة. واختلف العلماء في الدعوات الأخرى، الولائم الأخرى التي ليست من العرس، مأدبة صنعها الإنسان، صدقة صنعها الإنسان لضيف، صنع الإنسان لشيء من الأشياء، مناسبة من المناسبات مثلا، وصنع مأدبة ودعاك، جمهور أهل العلم يقولون لا يجب، لا يجب. وبعض العلماء يقول لا فرق بين دعوة العرس وغيره، كلها واجبة. وجاء هناك حديث يؤيد هذا الرأي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة عرس أو غيره فليجب. فقال: أو غيره. قال: وإذا استنصحك فانصح. إذا استنصحك معناه إذا طلب منك النصيحة، إذا جاءك يطلب نصحك، إذا جاء يستشيرك مثلا في زواج، إما أنه يريد أن يخطب هو أو أنه خطب إليه، فيسألك عن أهل بيت أو يسألك عن شخص، يطلب نصيحتك أو يستشيرك في أمر، في بيع أو في شراء أو نحو ذلك، يطلب نصيحتك أو يستشيرك في شخص، هل يشاركه في البيع والشراء أو لا يشاركه، هل يصاحبه أو لا يصاحبه، هل يصاهره أو لا يصاهره، يستشيرك. يستشيرك في شخص، هل يطلب العلم عنده أو لا، هل يقرأ له كتبه أو لا يقرأ مثلا، في يستشيرك في أحد المؤلفين أو في أحد المحاضرين أو في أحد المدرسين، هل يذهب يقرأ له يستمع له أو لا، هذا طلب النصيحة. فإذا طلب نصيحتك يجب عليك أن تنصح له، يعني أن تصدق في بيان الحق وفي التوضيح له. وهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنصح في اللغة مأخوذ من التصفية، نصحت العسل إذا صفيته، نصحت العسل، نصح العسل إذا صفاه. فالنصح معناه أن تمحض، أن تمحض له النصيحة وأن تجعلها خالصة من قلبك، ليس فيها غش وليس فيها شائبة، أن تصفي له النصيحة والبيان كما تصفي العسل، ما في شوائب، أن تعطيه الحق وأن تبين له البيان الكافي الوافي الشافي. هذا معنى النصيحة، أن تكون صادقا وأن تكون مخلصا وأن تكون ناصحا له فيما استشارك فيه. طيب، إذن الآن لو جاءك هذا المسلم يريد نصيحتك، هل يجوز لك أن تعرض عنه؟ لا، ما تعرض عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فانصح له. وفي حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم يعني أن يكون ناصحا صادقا مع كل مسلم، والمعنى لا يكون في قلبه غش على أحد من المسلمين. قارن هذا بأحوالنا اليوم، يعني النصح لكل مسلم أن لا يكون في قلبك غش على أحد، أن لا تخادع أحدا، وأن لا تكذب على أحد، وألا تغش أحدا وألا تماري أحدا وألا تحتال على أحد. كيف هذا بأحوالنا اليوم؟ يعني ما النصيحة مو بس بالكلام، حتى في المعاملة، حتى في المعاملة لابد أن تكون ناصح في البيع والشراء. يعني هذا الذي يغش في بيع وشرائه هذا ما هو ناصح للمسلمين، ما هو ناصح. لو كان ناصحا ما فعل ذلك. هذا الذي يكذب، هذا الذي يختلس، هذا الذي ينصب على الناس كما يقولون اليوم، هذا الذي يأكل أموالهم بالباطل، هذا كله، هؤلاء كلهم ليسوا بنصحة، ما هم ناصحين. لأن النصيحة تكون في الكلام والبيان، كذلك النصيحة تكون في المعاملة، تكون في المعاملة. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي راوي هذا الحديث والنصح لكل مسلم، بلغ من نصحه للمسلمين أنه إذا أراد أن يبيع فرسا، إذا أراد أن يشتري فرسا كما جاء في الحديث، إذا نزل السوق وأراد أن يشتري فرسا يقول لصاحب الفرس: بكم؟ صاحب الفرس قد يكون محتاجا، قد يكون ليس عنده الخبرة الكافية في تحديد السعر، فيقول: هذا الفرس بأربعمائة. هذا 400 رخيص، يعني ليس السعر الحقيقي للفرس، هو يساوي أكثر. الآن لو واحد فينا يفرح ويدفع المال مباشرة ويفرغ وينتهي وينقل الملكية كما يقولون، ويحاذر أن يأتي أحد ينصح هذا صاحب السلعة. شوف كيف يعني بلغ من نصحنا لإخوان المسلمين. أما جرير ماذا يقول؟ يقول: يا صاحب الفرس، فرسك يسوى أكثر من ذلك، فرسك يسوى أكثر من ذلك. يقول: بـ500. يا سبحان الله، كأنه هو البائع. يقول: بـ500. يقول: لا، يسوى أكثر من ذلك. قال: بـ600. قال: يسوى أكثر من ذلك. حتى بلغ 800 فدفعها له، دفعها له. شوفوا كيف المعاملة والصدق والنصيحة، كأنه هو الذي يريد أن يبيع هذا الفرس وهو المشتري. ونحن اليوم أخواننا في الله إذا رأينا سيارة تسوى مثلا 5000 ورأينا صاحبها يطلب فيها 5 التي هي قيمتها، ماذا نقول؟ لا، ما تسوى، خليها بـ4، خليها بـ3، ونفرح لو نزل من قيمتها شيئا. ما عندنا نصيحة له، ما في صدق. لو أنك مكانه هل ترضى بذلك؟ تخيل أنك أنت صاحب السيارة وأنك عرضتها بـ5000 وهذه قيمتها الحقيقية، لو أنك مكانه هل ترضى؟ هل ترضى أن يأتي أحد وينقص في سعرها، ينقص في قيمتها؟ ما ترضى. ليه؟ لأنك أنت صاحبها، أنت اللي تبيع. لكن نحن مع الأسف يختلف حالنا، ونرضى لإخواننا المسلمين ما لا نرضاه لأنفسنا. شيء ما ترضاه لنفسك كيف ترضى لإخوانك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأت الناس الذي تحب أن يأتونك إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني عامل الناس بالمعاملة التي تحب أن يعاملونك، أن يعاملوك بها. هذا معنى النصيحة. فلنرجع إلى أنفسنا ولننظر ونتأمل كيف تعاملنا. روح الآن السوق، شوف كيف التعامل، شوف كثرة الغش وكثرة الكذب وكثرة الدجل وكثرة النصب وكثرة التدليس. والله إنك ترثى على أحوال المسلمين، ترثى لأحوال المسلمين. إيش هذه الأخلاق؟ إيش هذه المعاملة يا جماعة؟ ما كأنكم الله، ما كأنكم مسلمون. هل الإسلام فقط أن تصلي وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت فقط؟ لا، الإسلام أعظم من ذلك. الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج ومعاملة أيضا. أن تكون مسلما حتى في معاملتك، أن تكون مسلما في السوق كما أنت مسلم في المسجد. أما في المسجد الله أكبر وفاتحة وصلاة القرآن وذكر وخشوع، فإذا خرجت إلى السوق فإذا بك تكذب وتغش وتأكل المال بالباطل، أين الإسلام؟ فأين أثر الصلاة عليك؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن يظهر السلوك، سلوك المسلم عليك أن تكون مسلما حقا في صلاتك، في صيامك، في حجك، في بيعك، في شرائك، في معاملتك لأهلك، لولدك، لأبيك، لأمك، لزميلك، لجارك، لضيفك. هذا الإسلام، هذا هو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نكون مسلمين، أن نكون مسلمين في عباداتنا وفي معاملاتنا. وإلا تأمل في الحديث، جرير يقول بيعت النبي على ماذا؟ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه العبادات. طيب إيش، أين المعاملة؟ بس صلاة وزكاة بس؟ لا، هناك في شطر آخر عظيم في الإسلام، المعاملة. المعاملة عبر عنها بقوله والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. هذه والله هي الصعبة. نحن نقوى على الصلاة نصلي، ونقوى على الصيام فنصوم، ولكن أين المعاملة؟ وأين النصيحة للمسلمين؟ أين هي؟ وأنت إذا أردت أن تطبق ذلك، فإن المجتمع مع الأسف لا يساعد. إذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديث الأمانة يقول قد كنت أبايع من شئت ولا أبالي، يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لكثرة الأمناء وكثرة الأمانة، يقول أما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في زمن من؟ هذا في زمن حذيفة، لا يتعامل ببيع الشراء إلا مع فلان وفلان، هم الأمناء. فكيف في زماننا هذا؟ تأخذ من الضربات على رأسك من هؤلاء التجار حتى تسيء الظن في جميع أهل الإسلام، ما في أمين. رأيتم؟ والله إننا شوهنا صورة الإسلام بكثرة الغش والتدليس والفساد في هذه المعاملات، والله المستعان. إذن هذا جانب مهم، النصيحة ما هو بالقول، ما هو إذا جاك رجل وقال لك استشارك في قضية أو في أمر ونصحت له جزاك الله خير، لكن أين المعاملة؟ النصيحة أيضا في التعامل، وأن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له أن يقع في غش أو يقع في فساد أو يقع في تدليس. فكيف إذا كنت أنت الذي دلست عليه وأنت الذي غششته؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، التشميت أن تقول له يرحمك الله. إذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، وهو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يعني أن تتبع جنازته. هذه حقوق الإسلام، حق المسلم على أخيه المسلم. هذه الحقوق فيها خلاف من حيث حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ هذا ما سيعرض له الشارح رحمة الله عليه. نعم، اقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته بالسين المهملة والشين المعجمة.
يعني يقال فشمته ويقال فسمته بالشين، بالسين المهملة، المهملة من النقط، يعني ليس عليها نقط، والشين المعجمة هي التي عليها النقط الثلاث، فسمته أو فشمته، لكن بالشين المعجمة أشهر وأقوى وأفصح. نعم.
وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم. وفي رواية له خمس أسقط مما عده هنا، وإذا استنصحك فانصحه. والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم، والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنيين.
المشترك هو اللفظ الذي له عدة إطلاقات، ككلمة العين مثلا، العين تطلق على العين الباصرة التي نرى بها، وتطلق على العين الجارية، العين الجارية. فهذا هو المشترك، لفظ واحد له عدة إطلاقات، له أكثر من معنى. هذا المشترك إن أمكن حمله على جميع معانيه فهذا هو المتعين، هذا الأقرب، وإلا يحمل على معنى واحد. إذا ما أمكن أن يحمل على جميع المعاني فيحمل على معنى واحد. هنا قال حق، وكلمة حق من المشترك، لأن كلمة حق يراد بها أحيانا الأمر الواجب، ويراد بها أحيانا الأمر المستحب، الأمر المستحب. فهنا يقول الشارح: ويكون استعماله في المعنيين، يعني في الواجب وفي المندوب، من باب استعمال المشترك في معنيه. يعني هنا كلمة حق استعملت بمعنى واجب، واستعملت بمعنى مندوب، استعملت في معنيها هذا المعنى. فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره الأعرابي، هذا صحيح. نعم. فالأولى
من الست السلام عليه عند ملاقاته، لقوله: فإذا لقيته فسلم عليه. والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام، إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره إن الابتداء بالسلام سنة، وأن رده فرض. وفي صحيح مسلم مرفوعا الأمر بإفشاء السلام، وأنه سبب للتحارب.
إحنا عندنا للتحارب،
للتحاب،
وهذه من أعجب التطبيعات. سبب للتحارب، سبب للتحابب، للتحابب. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا يعني أنشروا السلام، أنشروا السلام، اجعلوه فاشيا بينكم، منتشرا ظاهرا، يعني هذا يؤدي إلى المحبة والألفة. وما أقبح المسلم إذا مر على أخيه المسلم ولم يسلم عليه، قبيح جدا، قبيح. هذا الذي يمر من عندك ولا يسلم عليك بدون سبب، يعني هذا سبحان الله من أقبح الأشياء، وهذا شيء ضايق جدا. لماذا لا تسلم؟ ما أنت مسلم. والأقرب الله أعلم في نظري أن إلقاء السلام واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا لقيته فسلم عليه. وللأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل السلام وفي الأمر بإفشائه، فكيف يكون إذا يعني كيف نقول إن رد السلام، إلقاء السلام سنة مع هذه الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها الأمر بإفشاء السلام؟ ثم انظر إلى المعنى، هل من الأمر الجائز أنك تمر من عند أخيك المسلم ولا تسلم عليه؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى البغضاء والكراهة والقطيعة والمدابرة، وكلها أمور محرمة. والشيء إذا أفضى إلى محرم يكون واجبا، إذا أفضى تركه، الشيء إذا أفضى تركه إلى الوقوع في الحرام يكون فعله واجبا. ولا شك أن ترك إلقاء السلام يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى القطيعة والبغضاء والكراهية والحقد. فإذا فعله واجب، ولو حتى من باب سد الذريعة، من باب سد الذرائع، من باب تأليف القلوب وتصفية النفوس. إذا القول بأن إلقاء السلام سنة هذا قول ضعيف، للأدلة التي ذكرناها وللمعنى الذي ذكرناه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير.
شرحها ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد، ارجع إلى شرحه، إلى شرح هذه الكلمات الثلاث العظيمة التي قالها عمار رضي الله عنه. نعم.
والسلام اسم من أسماء الله تعالى، فقوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله، كما يقال الله معك والله يصحبك. وقيل السلام بمعنى السلامة، أي سلامة الله ملازمته،
ملازمة لك.
وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، وإن كان المسلم عليه
المسلم،
وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته، وأكمل منه أن يزيد،
يعني يقول السلام عليكم حتى ولو كان المسلم عليه واحد، لأن السلام حينئذ يكون عليه وعلى من معه من الملائكة، لأن كل إنسان معه كم ملك؟
ملكان،
أكثر، معه ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ومعه أيضا ملائكة يحفظونه، معه ملائكة يحفظونه من أمر الله، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه من قضاء الله وقدره، من الأقدار التي تصيب الإنسان. فالإنسان معه ملائكة، فإذا قلت السلام عليكم له ولمن معه من الملائكة. نعم.
وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، ويجزيه السلام عليك وسلام.
كل واحدة بعشر حسنات. السلام ثلاث جمل، كل جملة بعشر حسنات. إذا قلت السلام عليكم هذه عشر، ورحمة الله هذه عشر، وبركاته هذه عشر، كم حسنة لك إذا كملت السلام؟ لك ثلاثون حسنة، ثلاثون حسنة. أما إذا قلت السلام عليكم فقط كم حسنة لك؟ عشر، عشر حسنات. فأنت يعني إحنا حقيقة عندنا زهد، نزهد في الحسنات في الوقت الذي لا نزهد فيه في الريالات، عندنا زهد في الحسنات، تقول السلام عليكم، وكلنا يقع في ذلك، وقليل منا من تراه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في الحقيقة لا ندع المسلم يكمل، نحن إذا سمعنا أحد يقول السلام عليكم هجمنا عليه، وعليكم السلام، نقاطعه، طب اتركوه لعله يعني يريد أن يكمل فيكسب حسنات، ويكسبكم أنتم أيضا حسنات، لأنك إذا قال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم تجيبون ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأكسبكم أنتم حسنات، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا يجوز لك إذا قال لك أخوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يجوز لك أن تقول عليكم السلام، إما أن تردها أو ترد أفضل منها، على الأقل ردها. فدع أخاك يكسبك من الحسنات شيئا، اتركه، اعطي مهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترد عليه أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أخذ ثلاثين حسنة، وأنت أيضا أخذت ثلاثين حسنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
ويجزيه السلام عليك وسلام عليك بالإفراد والتنكير، فإن كان المسلم عليه واحدا وجب الرد عليه عينا، وإن كان المسلم عليه جماعة فالرد فرض كفاية في حقهم،
يعني إذا رد واحد منهم سقط عن البقية، إذا سلمت على شخص واحد واحد فقط جالس مثلا وسلمت عليه، يجب عليه أن يرد، هو فرض عين، والفرض وفرض العين هو الواجب المتعلق بالذمة بالشخص الواحد، كالصلاة مثلا أو كصوم رمضان أو كالحج، فرض عين، يعني يجب على كل مسلم، متعلق بالذمة، بذمة كل مسلم. أما فرض الكفاية متعلق بالجماعة، واجب ليس على الأعيان، ليس على الأفراد، لا، واجب على الجماعة بالجملة. فلو أن واحدا منهم قام به أجزأ عن الباقين، هذا فرض الكفاية. هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فإذا كان السلام ألقي على شخص واحد فالرد حينئذ يكون فرض عين، ما في غيرك لازم ترد. أما إذا كان السلام ألقي على جماعة فالرد حينئذ يكون فرض كفاية، يكفي واحد منهم أن يقول وعليكم السلام واحد ويجزي عن الباقين، هكذا قال أهل العلم.
الأجر يكون للواحد هذا،
كيف
الأجر يكون للواحد هذا الذي
رد؟ الظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أنه إذا رد واحد هو الذي يأخذ الثواب والباقون ليس لهم شيء، ولكن ليس عليهم إثم. الباقون ليس عليهم شيء، ما تكلموا، كيف يأخذون حسنة؟ ما تكلموا، ولكن ليس عليهم حرج، ما عليهم إثم. أما هذا الذي قال وعليكم السلام هو الذي يأخذ الحسنة، هو الذي يأخذ الثواب. أما الذين سكتوا فليس لهم شيء وليس عليهم شيء. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويأتي قريبا حديث يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، وهذا هو سنة الكفاية. ويشتركون
لا ويشترط
صواب يشترك
ويشترط عندكم ها أخواننا الظاهر أنها ويشترط 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 كون الرد أي ويشترط كون الرد على الفور أي نعم أكمل
ويشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب في
ورقة
أو رسول
نعم.
ويأتي حديث أنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، ويؤخذ من مفهوم قوله حق لمسلم على المسلم أنه ليس للذمي حق في رد السلام وما ذكر معه. ويأتي حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ويأتي فيه الكلام، وقوله إذا لقيته يدل أنه لا يسلم عليه إذا فارقه، ولكنه قد ثبت حديث إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة. فلا يعتبر مفهوم إذا لقيته ثم المراد بلقيته وإن لم يطل بينهما الافتراق، لحديث أبي داود إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه. وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض.
الأكمة المجتمع من الرمل، يعني انظروا إلى حرصهم على التسليم، إذا كانوا مع بعض يمشون معا ثم فصلت بينهم شجرة أو فصلت بينهم أكمة، حاجز رملي أو مرتفع من الرمل، ثم التقوا يسلم بعضهم على بعض. من يفعل ذلك اليوم؟ هذه السنة، السنة الغريبة هذه. نحن ممكن نكون مع بعض، يتحول بيننا سيارة مثلا أو عمود إنارة أو شجرة، ثم نلتقي بنفوس موحشة لا يسلم بعضنا على بعض، لا نفعل كما يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله غدا. هنا يقول: تحصلت على مبلغ 11800 بعد أن مكثت عند المدين أكثر من عام، هل عليها زكاة؟ نعم. الدين إذا كان عند الإنسان عند المدين وقد بلغ النصاب فليس عليه زكاة طالما أنه عند المدين. متى يزكى؟ إذا قبض. طالما أن هذا الدين عند المدين ليس عليه زكاة ولو بقي 20 سنة ما عليه زكاة. فإذا قبضته وقد حال عليه الحول مرت عليه سنة أو أكثر، فهل تزكي هذا الدين لمدة سنة أم لجميع السنين الماضية؟ فيه تفصيل. إذا كان هذا الدين عند رجل موسر غني يستطيع أن يدفع لك الدين في أي لحظة، والدين عنده كأنه وديعة، ففي هذه الحالة تزكي لجميع السنوات الماضية لأنه كأنه وديعة. الرجل مستعد، أنت الذي تارك المال عنده. أما إذا كان هذا الدين على معسر أو مماطل فإنك تزكيه لسنة واحدة فقط، ولو بقي عنده 20 سنة سنة واحدة فقط. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك قول يقول إنك ما تزكيه وإنما تستأنف به حولا جديدا، ولكن الصحيح أنك تزكيه لمدة سنة، لسنة واحدة. إذن هذا هو التفصيل الأرجح في هذه المسألة. إذا كان الدين على رجل غني، رجل مليء، رجل مستعد أن يدفع لك هذا المال في أي لحظة، تزكيه لجميع السنوات الماضية. إذا كان الدين على رجل معسر أو مماطل أو عند الإدارة الحكومية مثلا، لأن الإدارة تأخذ حكم المعسر، مهما طالبت ما يعطونك إلا في وقت محدد، أو يأتي في وقت يعني أو يدفعون هذا المال متى ما شاءوا هم وليس متى ما شئت أنت، فيأخذون حكم المعسر، تزكيه لسنة واحدة فقط. هذا والله أعلم.